بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هذه عشية الأحد الثالث من شهر مصر. والإنجيل الذي قرأناه الآن، فصل الإنجيل الذي قرأ علينا الآن مأخوذ من الأصحاح 11 من إنجيل معلمنا لوقا. وفي مطلعه يقول الإنجيل: وفيما هو يقول، فيما يقول هذا رفعت امرأة صوتها من بين الجمع قائلة له: مبارك هو البطن الذي حملك، ومباركان هما الثديان اللذان أرضعاك. أما هو فقال لها: بل مباركون هم الذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها لحكمة. تخيرت الكنيسة هذا الفصل ليتلى في هذه العشية، عشية الأحد الثالث من شهر مصر، وهو الشهر الذي يقع في 16 من شهر منه، احتفالنا، احتفال كنيستنا بصعود جسد العذراء مريم محمولا على أجنحة الملائكة. وهنا امرأة سمعت كلام المسيح له المجد، وغالبت حياءها الأنثوي، ففي وسط الجماهير لم تطق أن تصمت، بل صرخت من وسط الجمع قائلة له: طوبى للبطن الذي حملك. والطوبى هنا موجهة إلى العذراء مريم، هذه العذراء الطاهرة التي حياها الملاك حينما جاء يبشرها بميلاد المسيح أو بالحبل، بأن تحمل بالكلمة مقسمة في أحشائها. حياها الملاك جبرائيل المبشر غبريال بتحية لم تسمعها لا امرأة ولا رجل من قبل، فقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. بينما أنه حينما كلم زكريا وهو رئيس الكهنة لم يحيه بمثل هذه التحية، وإنما اكتفى أن يقول له: لا تخف يا زكريا، فإن امرأتك ستحمل وتلد ابنا، إن صلواتك وضراعاتك قد قبلت أمام الله، وها هي اليصابات امرأة ستحبل وتلد ابنا. مريم العذراء تعجبت من تحية الملاك، لأنها وهي فتاة صغيرة في نحو 13 من عمرها رأت الملاك الذي دخل إليها، كما يقول الإنجيل دخل إليها، دخل إليها في حجرتها في بيت يوسف، وحياها بهذه التحية، وهي نفسها أدركت أن هذه التحية غير عادية، ولذلك قالت في نفسها: ما عسى أن تكون هذه التحية، لأنها وهي فتاة في طهارتها ونقاوتها ومعرفتها الدينية، لأنها منذ طفولتها أقامت نذيرة في الهيكل، في أحد أروقة الهيكل، في القسم الخاص بالأطفال النذيرين أولادا وبنات، بعد مدة الرضاعة التي كان لا بد لكل طفل ذكرا أو أنثى أن يرضعها 3 سنوات، بعد ذلك قدمتها أمها وأبوها إلى الهيكل. منذ هذه الطفولة المبكرة وهي بين الترنيم والتسبيح والقراءة وسماع كلمة الله، وعلى الرغم مما سمعت وتعلمت، فإنها لم تسمع من قبل عن تحية تأتيها السماء بها على لسان رئيس ملائكة، لم تسمع تحية من قبل ولا عن تحية من هذا النوع، حي بها ملاك رجلا كان أو امرأة، في كل الكتاب المقدس كان الأنبياء يعلن لهم، وكان منهم من يرى ملائكة، ولكن لم يحدث أبدا أن ملاك كلم إنسانا بمثل هذه التحية: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. أيتها الممتلئة نعمة، أيتها المشحونة نعمة، كل مجدها من داخل. قبل أن يحل الكلمة الإله في أحشائها كانت ممتلئة النعمة. وهذه النعمة أو هذه التقوى، هذه الروحانية المبكرة التي كانت في مريم العذراء هي التي رشحتها وأهلتها لهذه الكرامة، وليس العكس صحيحا. هذه البركة، هذه التحية ليس لأنها حملت بالمسيح، إنما لأنها كانت ممتلئة فضيلة وطهارة. وكلمة ممتلئة نعمة باللغة اليونانية كيخاريتوميني، وباللغة القبطية ثيتمه إن إهمر، معناها أنها مشحونة، مشحونة بالتقوى، مشحونة بالفضيلة، ممتلئة من الداخل طهارة ونقاء. وهذا هو الذي أهلها لهذه الكرامة. مباركة أنت في النساء، المعنى هنا أنك مباركة أنت أكثر من جميع النساء. كلمة مباركة أنت في النساء هنا معناها مباركة أنت من جميع النساء. وهذا يوافق ما قاله الوحي الإلهي على فم سليمان الحكيم في سفر الأمثال والواحد والثلاثين من سفره: نساء كثيرات نلن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. هنا تفوق مريم في التقوى، ليس لأنها فقط صارت أما للمسيح، بل هي صارت أما للمسيح لأنها ممتلئة نعمة. مباركة أنت في النساء، الرب معك. وهنا عبارة الرب معك فعل مقابل ورد فعل مناسب لمعية مريم للرب، لأنها هي مع الرب، فالرب يعضدها ويقويها ويسندها ويباركها ويصحبها في مسيرتها. وكما يقول النبي في المزمور: مع الكامل تكون كاملا، مع الكامل تكون كاملا. الله معيته ومعونته تكون بالأكثر مع الذي اختار أن يصير مع الله. أما الذي يسير على مزاجه وعلى طريقه ويلتوي في حياته فالرب يتخلى عنه، يتخلى عنه لأنه هو أراد أن يسير بعيدا عن الله، لأن الله لا يقهر الإنسان، لا يقهر الإنسان على شيء، لا يقهره على أن يكون معه إلا إذا ارتضى الإنسان نفسه أن يكون الله معه، لأننا نحن خلقنا أحرارا، مناط أمرنا بيدنا، الله لا يسوقنا كما تساق الحيوانات العجماوات، فالإنسان هو الذي يختار طريقه أولا، كما يقول سفر الأمثال الإنسان يختار طريقه. وهنا يكون الله في عونه، هو الذي يختار أولا وبعد ذلك يكون الله في عونه. فالإنسان أولا والله ثانيا في شؤون الفضيلة، في شؤون الحق والخير، في شؤون الصدق، في شؤون التقوى، الإنسان أولا والله ثانيا. الإنسان هو الذي يختار طريقه وبعد ذلك يعطيه الله العون والمساعدة، الله يساعده، يعطيه ساعده، لأنه يريد أن ينهض فالله يعطيه الساعد، إنما إذا استمرأ طريق الخطيئة فلن يقدر الله نفسه على أن يرفعه. ليس هذا لأن الله عاجز حاشا، ولكن لأنه يتطلب رأي الإنسان أولا في أمر خلاصه. وهذا ما قاله القديس أوغسطينوس: إن الله الذي خلقك من دونك لا يقدر أن يخلصك من دونك. ليس هذا معناه أن ينسب العجز لله حاشا، إنما الله لا يرضى في معاملته للإنسان أن يقهر الإنسان وأن يكون ضاغطا على الإنسان. الإنسان هو الذي يختار طريقه، والرب يعينه، لأنه على هذا تتوقف مسؤوليته. فكيف يكون الإنسان مسؤولا عن سيرته ما لم يكن حرا في اختيار هذا الطريق؟ فالإنسان حر أولا وهو الذي يختار طريقه، والله يعينه. وهذا هو معنى قوله: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل أو تكمل. ففي أمور الفضيلة وأمور التقوى وأمور العبادة وأمور الخير إرادة الإنسان تسبق إرادة الله. الإنسان هو الأول، هو الذي يختار، والله يعينه ويكمل بنعمته ضعفه أو نقصه. مباركة أنت في النساء، الرب معك، كانت هذه تحية قبل أن يتحدث إليها وقبل أن يبشرها، وهي أيضا تعجبت. ما عسى أن تكون هذه التحية التي لم يسبق لها لا لرجل ولا امرأة. وهذا يرينا كيف أن مريم استحقت أن تمدحها السماء وأن تغبطها وتغبطها وتبارك مسيرتها وتهنئها وتحييها على هذه المسيرة. وهذا هو المحك الذي على أساسه اختيرت مريم لهذه المهمة الجليلة، أن تكون هي خادمة سر التجسد رقم واحد، وأن يكون عن طريقها خلاص العالم. هذه التحية الأولى التي تلقتها مريم من رئيس ملائكة وهو جبرائيل أو غبريال، ولكن مريم أيضا نالت تحية أخرى من امرأة رئيس الكهنة إليصابات. حينما ذهبت إلى بيت إليصابات أو إلى بيت زكريا في عين كارم بعد أن بلغها الملاك أن إليصابات وهي من بنات جنسك هي حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، بعد أن قبلت العذراء مريم هذه البشرى من الملاك الذي طمأنها على أن هذا الحمل الإلهي لن يتعارض مع احتفاظها ببكارتها، فلما اطمأن إلى أن حملها للكلمة مقيم السماء لا يتعارض مع احتفاظها ببتولتها التي كانت مصرة عليها، ولذلك قالت للملك كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا. وكلمة لا أعرف في اللغة اليونانية والقبطية تفيد أنني لا أعرف وسوف لا أعرف، مما يدل على عزيمة صادقة على أن تحتفظ ببكارتها وبتولتها على الرغم من أنها عقد عليها ومع يوسف عقد رسمي. لأنها كيف تنتقل إلى بيت يوسف وهي فتاة بعد أن بلغت 12 من عمرها، وكان يجب أن لا تبقى في الهيكل بعد هذه السن التي تبلغ فيها الفتاة مرحلة البلوغ، وكان أبوها قد مات وهي في 6 من عمرها، وأمها ماتت وهي في 8 من عمرها، فصارت في 8 من عمرها يتيمة من الأب والأم، وكان لابد أن تخرج من الهيكل، ولكن إلى أين تذهب هذه اليتيمة؟ ليس لها أحد، فأوحي إلى زكريا رئيس الكهنة أن يجمع عصي الرجال الذين من عائلة مريم أو من قبيلتها، وكان كل رجل يحمل دائما عصا، كانت هذه من علامات الرجولة في هذا الوقت، كان كل رجل يحمل عصا يحمي نفسه من الكلاب وأيضا من قطاع الطرق. فجمع زكريا هذه العصي وكتب على كل عصا اسم صاحبها، وإذا بالعصا المكتوب عليها اسم يوسف، في اليوم التالي هذه العصا أفرحت، بمعنى أنها أخرجت براعي. كيف لعصا ناشفة جافة وقد انقطعت من زمن طويل عن الشجرة التي أخذت منها، كيف بعد هذا كيف يخرج منها براعم؟ كانت هذه معجزة، سبقتها معجزة مثلها تماما، وهو أن الله أمر موسى أن يجمع عصي بني إسرائيل الاثني عشر وعلى كل عصا اسم صاحبها، فالعصا المكتوب عليها اسم هارون الله أفرحت وأخرجت براعم، وكانت هذه معجزة للدلالة على أن الله اختار هارون للكهنوت. فعلى نفس القاعدة وعلى نفس المبدأ أفرخت العصا المكتوب عليها اسم يوسف، فكانت هذه دلالة وعلامة على أن الله اختار يوسف لتكون مريم في حماه ويكون هو العائلة، وهذا هو السبب لماذا تحمل العذراء مريم لقب عصا هارون في مصطلح الكنيسة التسبحة، يا عصا هارون، لأنها مثل عصا هارون أفرخت عصا يوسف، علامة على أن الله اختار يوسف لمريم، وأضاف الله من كرمه علامة أخرى أن طائرة طائرا أبيض حمامة بيضاء جاءت واستقرت على رأس يوسف، فكانت هذه إضافة أخرى على أن الله فعلا اختار يوسف ليكون لمريم. فاحتياطا واحترافا ومحافظة على مريم كان لابد أن يعقد عليها عقد رسمي، عقد زواج رسمي بينها وبين يوسف، وهذه حكمة الإله، فأمسك زكريا بيد يوسف وبيد مريم وقرأ عليهما بركة الزواج المقدس، وبهذا أمكن لمريم أن تنتقل إلى بيت يوسف، كزوجة رسمية وعقد رسمي، ومع ذلك كان هذا من قبيل ما نسميه بالزواج البتولي، هو زواج رسمي ولكن حياة يوسف مع مريم حياة أب مع ابنته، ولا أقول أخ مع أخته، لأن يوسف في ذلك الوقت كان فوق 90 من عمره. لذا معروف أن يوسف عندما مات كان سنه 111 سنة، وكان سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح له في الجسد في رحلته على الأرض 16 سنة. يبقى حينما ولد المسيح له المجد كان يوسف 95 سنة، يعني عند العقد بين يوسف ومريم كان الرجل فوق 90 من عمره، فكان أب بل كان جد مع ابنته الصغيرة. من هنا كانت مريم على حق حينما قالت للملاك: كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف؟ كيف تقول مريم هذا وهي في بيت يوسف وقد عقد عليها عقد رسمي، وما كان يمكن أن تنتقل إلى بيت يوسف ما لم يكن هناك عقد رسمي صيانة لها؟ فهذا دليل على أن مريم كانت حقا معتزمة على حياة البتولية. ولذلك قالت: كيف يكون لها؟ فلما أقنعها الملاك أن هذا الحمل لن يتعارض مع احتفاظها ببتولتها، وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ما دام ليس هنا رجل فكيف يتكون الجسد؟ هنا عمل الروح القدس سابقا على نزول اللاهوت، لأنه لو نزل لاهوت الكلمة إلى مريم لابد لمريم أن تحترق، لذلك أعد الجسد أولا لكي يكون للاهوت ستارا وحجابا حتى لا تحترق مريم ولا يحترق الكون كله، لأن إلهنا نار آكلة، فكيف يحل اللاهوت إن كانت الشمس على بعد 93 مليون ميل؟ لو قربت على الأرض تتحرق الأرض. يبقى إله السماوات والأرض إذا جاء بكمال لاهوته على الأرض كيف لا تحترق مريم وكل الكون؟ لأن إلهنا نار آكلة، كما يقول الكتاب: من يسكن في وقائد أبديا. وهذا هو السبب لأن الإشارة إلى مريم سبقت بالعليقة التي رآها موسى النبي وهو في البرية في بلاد مدين، وهي الجزء الشرقي الجنوبي من سيناء. كان يرعى غنم حميه يثرون، فرأى من بعيد عليقة تتوقد بالنار وانتظر أن تحترق فلم تحترق، فتعجب موسى وقال: أميل لأنظر هذا المنظر العجيب، كيف أن الحليقة تتوقد بالنار ولا تحترق؟ ومعنى الحليقة شجيرة لا شجرة، شجرة صغيرة رخوة ضعيفة لا قدرة لأغصانها على أن تنتصر، فلذلك كانت أغصانها تتعلق على الأشجار المجاورة، وهذا يشير إلى ضعفها وإلى رخاوتها. فكانت الإشارة هنا والرمز هنا إلى مريم. مريم الفتاة الضعيفة الرخوة الرقيقة، ليس لها أحد تعتمد عليه، كالعليقة التي أغصانها لا تقوى على أن تقف منتصبة. لم يكن هناك لمريم شيء ولا أحد تعتمد عليه، يتيمة انقطعت صلتها بأبيها وأمها، ليس لها أن تستند على أحد. فكانت هذه العليقة رمزا إلى مريم. فهذا هو السبب أننا في التسبيح نقول العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشتعل فيها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور مريم حملت جذرا لاهوتيا 9 أشهر في أحشائها وهي عذراء ببكورية. كيف ينزل اللاهوت إلى مريم هذه الفتاة الغضة ولا تحترق؟ لذلك كان لابد أن يعد الجسد أولا قبل أن يحل الكلمة. وما دامت مريم ليس لها رجل، من أين يأتي الجسد؟ هنا عمل الروح القدس، صاغ من دمها، صاغ من دمها جسدا ليكون لللاهوت ستارا وحجابا حتى لا تحترق. فتكوين الجسد كان لابد أن يسبق نزول الكلمة، وهذا يوافق كلمة الإنجيل أو كلمة الكتاب المقدس: أعددت لي جسدا، أعددت لي جسدا. فالجسد أعد أولا بالروح القدس الذي صاغ من دمها هذا الجسد ليكون للاهوت حجابا وستارا حتى لا تحترق ولا تزول. فلما اطمأنت مريم إلى أن هذا الحمل الإلهي لم يتعارض مع احتفاظها ببكارتها، قالت له: أنا أمة الرب، أنا عبدة أمة الرب، أنا عبدة الرب، ليكن لي كقولك. وهنا يشير إلى أهمية رضا الإنسان قبل أن يحل الكلمة. قبلت هي يعني لم يقهرها ربنا، لم ينزل الكلمة غصبا عنها، لا، هي أولا قبلت وقالت: أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. نبدأ القبول أولا كإنسانة لها حق الاختيار. لن يتعامل الله مع عبيده أبدا ككائنات حية عاقلة بأسلوب القهر والإلزام، لا، هي التي اختارت، قبلت أن تصير. أما للكلمة كرسيا للكلمة سماء ثانية مركبة شاروبية يجلس عليها ملك السماوات والأرض الجالس فوق الكروبين. لما سمعت كلام الملاك عن إليصابات أنها حامل في الشهر السادس، خرجت مريم توا وذهبت إلى بلدة عين كارم، بيت زكريا وإليصابات، وبقيت هناك ثلاثة أشهر، يعني حضرت ميلاد يوحنا المعمدان 6 أشهر و3 أشهر يبقوا 9، فيبقى العذراء حضرت ميلاد يوحنا المعمدان. عندما قرعت الباب خرجت إليصابات، فإذا بإليصابات تحييها بالروح القدس الذي حل عليه، حل على إليصابات. وهنا طبعا الروح القدس اللي هو نعمة الروح القدس، فيض موهبة، عشان كده اللغة القبطية يقول او ابنغما اف او مش اف او مش بي ابنغما، مش الروح القدس اللي هو الله ذاته، انما نعمة من قبله. او ابنغما اف بالفاي اف او، نطقت إليصابات بروح القدس، بروح القدس الذي حل عليها، وقالت لها مباركة أنت في النساء. الملك قال لها نفس الجملة، إليصابات نطق وقالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، منذ أن سمعت صوت سلامك ارتكض الجنين، جنين يوحنا ابن 6 شهور وهو جنين، ارتكض بابتهاج. شو كلمة ابتهاج دي يعني ايه؟ وازاي إليصابات عرفت حست ان ده ارتكاض مش عادي، ده ببهجة ابتهاج، معرفش، دي طبعا لمسة سماوية. ارتكض انتفض الجنين بابتهاج 6 أشهر، يتحرك بابتهاج في بطنه. طبعا هي كامرأة حتى بدون روح القدس المرأة بتحس بحركة الجنين أحيانا في بطنها، لكن هنا بقى كلام ناطق بيتكلم بحركة بابتهاج فرح. كيف شعرت إليصابات؟ من عرف؟ إنما المهم الإنجيل بيقول بالروح القدس. فمن أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ شرف ده، أنت امرأة رئيس الكهنة، مركزك الاجتماعي كبير والكهنة والديني، امرأة رئيس الكهنة وامرأة عجوز سنها 7 أضعاف سن مريم. شوفوا كرامة السن كمان، لأن مريم كانت حوالي 13 سنة وإليصابات فوق 90 من عمرها، 7 × 13 هو 91، يعني مريم إليصابات 7 أضعاف سن مريم. إزاي هذه المرأة مع كرامتها في سنها ومع كرامتها في مركزها كامرأة رئيس كهنة تقول لها من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ مباركة أنت في النساء، مباركة. طوبى لك لأنك آمنت بما قيل لك من قبل الرب. لكن تتوقع انه زي مريم تؤمن لدرجة روحية غير عادية، فطوبتها لأنها آمنت بما قيل لها من قبل الرب، لأنها هي إليصابات تعلم إن هي نفسها لما الملاك قال لي زكريا امرأتك هتحمل وتلد، قال له كيف يكون لهذا وأنا رجل شيخ وامرأتي تقدمت في أيامها؟ على الرغم من أن قصة إليصابات وزكريا مسبوق إليها بقصة إبراهيم وسارة، فكان منطقيا ومتوقعا من رئيس كهنة أن لا يعترض، لأن في قصة سبقة وهي قصة إبراهيم وسارة، أنه سارة حبلت بإسحاق وهي امرأة عجوز وانقطعت منها عادة النساء، وزي ما قال الرسول بولس مماتية مستودع سارة، يعني المستودع بتاعها مات. ومع ذلك اعترض زكريا وقال كيف يكون لنا وأنا رجل شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. بل وهي عذراء تحمل. قصة إليصابات ممكنة لأنه حصلت قبل كده، صحيح أنها معجزة لكن حصل نظائرها. أما مريم قصتها لم يسبق لها، كثر خيرها اللي صدقت، فتاة صغيرة يكون عندها إمكانية الإيمان بأن تصدق هذه البشرى، عشان كده إليصابات طوبتها على هذا وقالت لها طباك لأنك آمنت بما قيل لك من قبل الله. شوفوا مريم بقى، مريم الفتاة الصغيرة نحو 13 سنة من عمرها، كيف تواجه هذه التحية، تحية الملاك رئيس ملائكة التي لم يسبق لها، وتحية امرأة رئيس الكهنة المرأة العجوز المسنة اللي بتقول لها من أين لي هذا الشخص أن تأتي يا أم ربي إلي، واحدة غيرها تتنطط من الفرح، بنت في هذه السن تسمع هذه الكرامة وهذه التحيات. عملت إمارة بكل الخشوع والأدب والاحترام، تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تواضع أمتي. كلمة تواضع يا أولادنا مش بمعنى أن مريم بتمدح نفسها بفضيلة الاتضاع، لا، هنا تواضع بمعنى وضاعتها حقارتها. تواضع أمته هنا يعني وضاعة حقارة، مش بتمدح نفسها، دي بتقول ازاي عمل فيا كده. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تواضع أمته، بمعنى وضاعته أمته خادمته، دي هتقول لها أم ربي وهي تقول أمتي، أمت الرب. تواضع أمته أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. وبعدين برضو بروح القدس نطق هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، منذ الآن جميع الأجيال. نعم يا مريم كل الأجيال تطوبك، ليس الملاك فقط ولا الإصابات فحسب، إنما هذه المرأة التي ذكرها الإنجيل في هذا الفصل الذي تلونه في هذه العشية، رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك، ومباركان الثديان اللذان أرضعاك. وكأن هذه المرأة بتحقق ما أنبأت به العذراء مريم بالروح القدس، أن جميع الأديان تطوبنا، فطوبتها هذه المرأة. بس شوفوا إجابة المسيح على المرأة، شوفوا إجابة المسيح على المرأة. اللي في بعض الناس يمكن بيفهموها غلط، لما قال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. الكلمة الأرامية يعني بل الأحرى، حتى بالفرنسية يقول لك مي بلو، مي بلو يعني ايه؟ عاوز يقول المسيح انت بتطوبي البطن لانها حملتني، لكن مش لان البطن حملتني، لان البطن استحق. ولو لم تكن مريم مستحقة لهذه الكرامة لأنها أطاعت، سمعت كلام الله وحفظته قبل أن تحمل، فالكرامة لها والطوبة لها، مش بس لأنها حملت ولكن لأنها استحقت. وكيف استحقت من دون أن تكون هي قبل هذا الحمل إنسانة تقية؟ لذلك اختيرت لهذه المهمة. يا ولدنا ده المخرج لرواية، المخرج لرواية قبل أن يسند للممثل. الدور الذي يقوم به لازم يكون مطمئن إلى جدارة هذا الممثل لهذا الدور، يعني يكون عارف استحقاقه وكفاءته قبل أن يسند إليه هذا الدور. فلو لم تكن مريم يعلم الله أنها جديرة بهذه الكرامة ما كان أعطاها. إذن هذه الطوبة يا امرأة ليس فقط لأنها حملت ولكن لأنها استحقت. ومن هنا أبرز المسيح في رده فضل مريم، وبين أن لها طوبة مش بس لأنها حملت ولكن لأنها حفظت كلام الله وعملت به قبل أن، وأنه لهذا السبب اختيرت لهذه المهمة. يبقى هذا التعبير من سيدنا له المجد كشف أكثر عن مجد مريم، وكشف أكثر عن فضيلة مريم. وبعد ذلك كل الأجيال يا مريم تطوبك، لأنك استحققت، ولأن هذه الجدارة جاءتك بكفاح ونضال في العبادة الصادقة والطهارة التي أخذت نفسك بها، والسيرة المقدسة والاحتمال والألم والتعب مع المسيح منذ الابتداء. لاحقها الألم منذ الابتداء. يكفي يكفي أن يوصف رجلها يشك فيها، وليس هناك أكثر إيلاما على قلب فتاة طاهرة من أن يشك في طهارتها، والذي يشك فيها يوسف رجلها كما يقول الكتاب بالإبط بسخاي، يعني الرجل الرسمي بتاعها، بالإنجليزي هير هازبند، بالفرنساوي سون إبو، يعني زوج زوج رجلها زوجها، لأنه رسميا كده هو كإنسان معذور، ومن لا يعذره خصوصا بعد أن عادت من بيت زكريا وكانت علامات الحمل قد ظهرت، فكرجل وكإنسان معذور أن يشك فيه، وكانت الشريعة تبيح له أن يجمع عليها شيوخ البلد وأن يحكم عليها بالرجل، ولكن يوسف لأنه كان رجلا ضارا كما يقول الإنجيل لم يشأ أن يشهر أمرها، يفضحها أمام الشيوخ، فأراد أن يخلي سبيلها سرا، يعني في الخفاء كده. اعتبر الكتاب المقدس أن دي من فيض البرارة، من فيض الفضيلة، يوسف يملك الحق أن يطردها، ويطردها كده بأن يجيب شيوخ المدينة ويعلن، لكن لأنه كان رجلا بارا لم يشأ أن يشهر أمرها، يعني يفضحها، بل من برارته أراد أن يخلي سبيلها سرا كده. يلا 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 كده في السر، لولا أن ظهر له الملاك جبرائيل في حل وقال له لا تخف يا زكريا يا يوسف ابن داود أن تستبقي مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من روح القدس، من روح القدس، ولأنه كان رجلا بارا صدق الحل وصدق الملاك وأخذ مريم امرأته. إلى أن كملت أيامها لتلد، وشوفوا ربنا بقى حكمته الكبيرة اللي احنا ما ناخدش بالنا منها، يشاء إنه ساعة ما يحين زمانها لتلد يكون الأمر من قبل الإمبراطور إن كل واحد يكتتب في مدينته التي ولد فيها، هم من كانوا مقيمين في الناصرة لكن مولودين في بيت لحم، هي ويوسف من بيت لحم، بيت لحم دي الواحد يعني يركب مثلا سيارة النهاردة عاوز ساعة ونص على بال ما يوصل للقرية بيت لحم جنوب أورشليم أو القدس، فمدينة الناصرة في الجليل فوق، إن فلسطين ثلاث مقاطعات في الشمال الجليل زي ما نقول الدلتا هنا أو وجه بحر، في الوسط السامرة، في الجنوب اليهودية وعاصمتها أورشليم، يعني شوفوا المسافة عشان تقطع عشان تيجي من الناصرة فوق زي ما واحد يكون في دمياط ولا رشيد ولا معرفش اسكندريه ويروح اسوان. طب يا ربي، اما كان انت بحكمتك الكبيره اشمعنى وانت عارف كل حاجه تخلي موعد الميلاد بتاع مريم في الوقت اللي فيه أغسطس قيصر يأمر بالاكتتاب، وتضطر مريم انها تركب حمار وهي على أهبة الولاد. شوفوا يا أولادنا الحتة دي يمكن الستات يقدروها أكثر. فتاة في هذه السن المبكرة قربت تولد، تركب حمار من بلد زي اسكندرية لغاية أسوان. ليه يا رب تعمل كده؟ كلنا كنا نعترض لو اي حد فينا، طب ليه يا رب؟ ما انت عارف كده، او على الاقل تسمح ليه. كان تقدر ممكن المواعيد تترتب بطريقه تانية، بحيث الميلاد بتاع المسيح يقول لك لما حان ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا، يعني انت مرتب الاوقات. لكن لا، عشان مريم تشيل مع المسيح في احزانه، تحمل متاعبه منذ الابتلاء، مش بس انها تتبهدل بهذه السمعه حتى يوصل رجلها يشك فيها، ولكن شوفوا الالام بدات ازاي حتى في الحمل وفي الوضع، مش بس كاي امراه بتحمل وتتالم، ولكن ساعه المولد ساعه الميلاد تركب حمار. شوفوا قدروا الظروف دي بتاعت فتاة أوشكت على الولادة، تمشي مسافة من الجليل من الناصرة فوق عشان توصل لبيت لحم، تقريبا زي المسافة إلى أسوان. طب ليه في الوقت ده؟ شوفوا ألمها شكله. وبعدين تروح هناك وما تلاقيش مكان، ما تلاقيش مكان. ليه يا رب كده؟ طب ما كنت تقدر تسهل لها مهمتها، ما كلنا بنقول كده لما الواحد تيجي له متاعب، يا رب ما انت كنت تقدر تعمل حاجه ثانيه. ومريم ما تروح ما تلاقيش حد، ما تلاقيش مكان، تنزل ضيفه في مزود البقر، البقر ما فيش مكان. لكن كل ده عشان تشوفوا مريم شالت مع المسيح ازاي منذ الابتداء. ده عكس الناس اللي بيتوقعوا لك ربنا يسهل، ما دام واحد قديس وبتاع يبقى ما تبقاش قدامه صعوبات. هنا شوفوا المفهومات بقى، شوفوا المفهومات الاخرى. هل عشان قديس يبقى كل حاجه تبقى سهله قدامه؟ لا، ده القديسين عشان ياخدوا أجر الاحتمال وأجر الألم مع المسيح يسمح لهم بتجارب النوع تاني. وبعدين مريم تطلع المسيح تلي، ويجوا المجوس من إيران ويجي يقدموا هداياهم ذهب ولبام ومر. وكان هيرودس طلب من المجوس، قال لهم اذا وجدتم الصبي فتعالوا قولوا لي عشان اروح انا اثبت لكم، بعد ان عرف انه في بيت لحم. شوف حكمه ربنا بقى الكبيره، يشاء ربنا ان المجوس يتقدمهم النجم اللي قال لهم عنه زرادشت زعيمهم سنة 750 قبل الميلاد، قال لهم يا أولادي أنتم أول ما حن تشوفوا ميلاد الكلمة مقيم السماء في عذراء بكر تحبل بجنين، هو الكلمة مقيم السماء، وأنتم أول ما حن تروحوا تقدموا له هداياكم لئلا يصيبكم بلاء عظيم. وبعدين يشوفوا النجم اللي هو أنبأهم به سنة 750 قبل الميلاد، وشافوا فيه صورة العذراء ومشوا بهدايا ذهب ولبان وراح. أم عند تقريبا أورشليم يختفي النجم. طب ليه كده؟ فكانوا راحوا على طول يمشي لهم النجم. ففي قصد هنا اختفاء النجم بقصد الإلهي عشان يصحوا الناس اللي نايمين. راحوا دخلوا أورشليم ويسألوا من أين هو المولود ملك اليهود؟ ملك ملك اليهود جاء أورشليم. هيروس جمع رؤساء كان وقالوا أين يولد المسيح؟ درجين يقول أين مولود ملك اليهود؟ مولود ملك. هم هيروس لأنهم عارفين هذا هو الوعد والنبوءة عن المسيح، جمع رؤساء كان وقالوا أين يولد المسيح؟ قالوا في بيت لحم، لأنه هكذا مكتوب وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج المدبر الذي يرعى شعب إسرائيل. خلاص ده الإجابة الرسمية بتاعت رؤساء الكهنة، حافظين الكتاب المقدس وعارفين الإجابة على طول، ولو أنهم كانوا عميان من ناحية تانية، وعشان كده ربنا بعت لهم المجوس الوثنيين عشان يصحوهم. فهيرودس قال لهم خذوا بالكم روحوا واسجدوا له، وبعد ما تسجدوا له تعالوا وقولوا لي أين هو عشان أروح أنا وأسجد له. هم طلعوا بس وجدوا النجم. يبقى إذن دي المسألة مقصودة اختفاء النجم عشان يصحوا الناس دي. ففرحوا فرحا عظيما جدا في النجم، مش قدامهم بقى النجم لغاية ما وقف حيث كان الصبي. قدموا له هداياه ذهب ولبان ومر. المهم بقى إن أوحي إلى هؤلاء المجوس في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، بل يذهبوا إلى بلادهم من طريق أخرى. ودي إشارة في الإنجيل إلى أنه من الممكن أن شعوب أخرى أن يكون لها نوع من الوحي. أوحي إليه في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، بل يذهبوا إلى بلادهم من طريق. فرجع إطاعة للوحي الذي أوحى الله به إليهم. فلما سمع هيرودس استشاط غضبا وأمر بقى بقتل الأطفال من ابن سنتين فما أقل بحسب الزمن الذي تحققه من اليهود. طب ليه يا ربي؟ ليه ده كله؟ هتضطر مريم يجي الملاك يقول لي يوسف خذ الصبية وأمه واهرب إلى أرض مصر، لأن هيرودس يبتغي أن يقتل الصبي. طب هيرودس ده أنت تملك يا رب إنك تخسف به الأرض، سبته ليه؟ ومريم تتعب التعب تكون مش كفاية اللي حصل لها في الماضي لغاية ما حملت والدك، مرة أخرى تطارد وتذهب مطرودة هاربة إلى أرض مصر. أنت تقدر كنت تعفيها بأن هيرودس ديمون، وكمان عشان تعفي الأطفال بتوع اللي قدروهم ب 144,000 اتقتلوا هؤلاء الأطفال. طب ليه يا رب؟ ما كان ممكن انك انت تنهي الموضوع ده وتجنب مريم المتاعب كلها، وهي فتاة بسيطة صغيرة تحت 14 سنة، وهي ويوسف يوسف رجل فوق 90 من عمره ويمشي على رجليه الراجل الكبير ده عشان يقود الحمار، وبعدين تمشي في طريق صعب لانهم كان معروف ان الله الأرض يعني الطريق من فلسطين إلى مصر في طريق عادي معروف كان وقتها ومذكور في كتب الرحلات، لكن مريم اضطرت أن تسير في طريق آخر مغاير. ليه؟ لأنها هربانة.
ولأن هيرودس بعت 10 جواسيس وراه عشان يطاردهم عشان يمسك إسرائيل. أنا أصلا يا أولادنا بس تسرحوا شوية في متاعب مريم واللي شافته مريم، وكل واحد فينا يقول طب وليه كده؟ ليه ما كان ربنا يسهل مهمتها؟ ده ملك السماوات والأرض يرتب المسألة بطريقة تانية. لكن لا، عشان مريم تشيل مع المسيح في همه ومتاعبه، وطبعا هيترتب عليها الجزاء المبارك اللي طبعا كان مرجع. وبعدين تدخل الى ارض مصر، تدخل في مكان ام التمثال بتاع الاله يتحطم، ويطلعوا جماعة الوثنيين يضربوها ويطردوها، ام تنتقل الى مكان اخر اللي هي المحطات بتاع ارض مصر كلها. شوفوا ربنا بيحول الشر الى خير، يعني استغل شر هيرودس تبريرا ليدخل بلدنا عشان يباركه، واستغل شر الكهنة الوثنيين اللي كانوا يطاردوا مريم ويضربوها. مريم كانت بتضرب، وطبعا المسيح كان بيضرب، وكان هذا تبريرا لان تنتقل من محطة الى محطة، وكل ده عشان يبقى في محطات للعائلة المقدسة ويتبارك كل أرضنا. وآخر محطة كانت جبل قسطام اللي هي الدير المحرة اللي بني عليها فيما بعد الدير المحرة. ولأن الملاك قال له خلاص ارجع إلى أرض مصر لأنه قد مات الذين كانوا يفترون مصر، يعني سابوا ربنا. عشان بعض الناس يدخلوا في المخ ويقول لك ربنا ده بيقتل ده ويموت ده وبتاع. شوفوا هيرود السابق لم يتدخل ليقتله، عشان تشوفوا سياسه ربنا غير الطريقه اللي الناس بتتكلم بيها. سبته ليه يا رب؟ كان يقدر يموتني ويخسب بيه الارض ويلغي بوجوده؟ لا، دي مش سياسه. لتطول حياه هيرود ويخلص مدته، ولعل في طول الأناه ربما يعطيه فرصة لعله يتوب ولعله يبقى كويس، لأن ده طويل الأناه. المهم أنه طبعا رجعوا تاني، لكن عشان يرجعوا لابد كان يروحوا أسيوط عشان ياخدوا المركب، لأن أسيوط في الوقت ده كانت مرسى سفن. عشان ياخدوا المركب في طريق العودة كان لازم يروحوا أسيوط، ولو أن أسيوط أبعد طبعا من جبل قسقام. أسيوط على بعد 400 كيلومتر جنوب القاهرة، بينما جبل قسطام 327 كيلومتر، وده السبب لماذا ذهبت العائلة المقدسة إلى أسيوط، مع العلم أن التعليمات أنه يرجعوا من جبل قسطام إلى أرض فلسطين، فكانوا مضطرين أنه يذهبوا إلى أسيوط عشان يأخذوا المركب. المهم يا أولادنا، أنا عاوز أقول ليه ده كله؟ ليه التعب ده كله؟ يعني مريم في بلدنا تعبت، ومش بس تعبت يا أولادنا من الطرد والضرب، ولكن من الجوع أيضا. مريم جاع، يأكل من فين؟ ما عندهمش حاجة. يوسف رجل شيخ، هيشتغل هيوظف، ده نجار كان في الناصر. مريم تعمل ايه؟ كان تروح تطرق الأبواب، ادوني لقمة، ادوني رغيف خبز للطفل، من أجلنا افتقر لكي نغتني نحن بفقره. المسيح جعل نفسه في هذا الوضع، وجعل مريم تتحمل معه أنها تطرق الأبواب عشان تطلب لقمة العيش. وكان الشيطان يسبقها إلى هذه الأماكن فتضطرب وتنضرب، ما فيش إلا يمكن في المطرية راحت قرعت باب، فتوقعت لها امرأة عجوز، قالت لها يا ستي ما يعني فيش لقمة للطفل. قالت يا ستي أنا بحبس ما عنديش حاجة دلوقتي. هذا طيب تسمحي لي وأنا شابة أساعدك. قال لا طب تعالي. فقعدت على المجوه وجابت القمار بتاع سيدنا وربطت ايه المجوه او حطت القمار حول المجوه وبدأت تقطع العيش. اتملى البيت دور الارض وبعدين طلعت فوق الست عشان الدور التاني. وبعدين قالت يا ست يا بنت اعمل ايه ده كله ده نوح كفاية كده. راحت شايلة القمار فجف المجوه. دي مرة. إنما غير كده كانت تروح تطرق الأبواب وتنضرب أو تنطرد على الأقل. كان تعطش برضه تروح تطلب مية مفيش. كان الشيطان يضايقها ويعكسها. وبعدين أخيرا كان أحيانا المسيح يتدخل فراح عمل كده فانفجر البير بتاع المطرية اللي هو موجود لغاية النهاردة. ده من صنع سيدنا عمل كده فانفجر في المية. أنا عاوز أقول بس دي صورة من صور التعب اللي شفته العذراء طول أيام قبل ما يتولد المسيح وقبل ما تحمل وبعد ما حملت وعاشت معه كل أيام. وعشان كده كانت هي المرجع الأول الذي استند إليه لوقا الإنجيل حينما كتب الإنجيل. قال إني أنا تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق من الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. مين قبل مريم؟ الرسل جم بعدين. 12 رسول جم بعدين بعد ما المسيح كان سنه 30 سنة. إنما مين الإنسان الذي عاش مع المسيح منذ البدء وكان هو المرجع الأول ليأخذ منه الإنجيل؟ لوقا المعلومات دي. من الذين كانوا منذ البدء معاينين وقداما للكلمة. يبقى الست العذراء حقيقة إنها شالت مع المسيح آلامها. ومش بس كده يا أولادنا، انتقلوا إلى حياة المسيح والتعب اللي شافه بعدين لما اتصلب. وشوفوا بقى، أنا شفت صورة في فينيسيا عملها واحد فنان في القرن الثالث عشر، الست العذراء والمسيح في القبر. يا سلام على براعة هذا الفنان كيف صور العذراء الأم في لحظة مرة، في لحظة مرة المسيح في القبر وهي عيونها دايبة من البكاء، كتفها مش عارف عاملة ايه، واقفة واقفة. يا سلام على اللي شافه العذراء. وبعد كده شوفوا يا أولادنا، شوفوا مركزها وهي امرأة رقيقة تحت الصليب وشايفة ابنها وعائلها وكل حاجة ليها بالنسبة لها. حصل له اللي حصل له، مركزها ايه بعد كده؟ هي هتعيش ازاي؟ كيف تضطهد؟ وفعلا اضطهدت وتألم. ده مرة اليهود كان بتروح هي في القبر تصلي بعد قيامة المسيح وصعوده إلى السماء، مرة حبوا يحرقوها بالنار لولا أن اختطفتها سحابة وذهبت إلى مقياس الرسول في بلد وبصلاتها حلت الحديد. وده العيد اللي احنا بنحتفل بيه في 21 بقونا أو 28 يونيو. العذراء حلت الحديد، صلاتها كانت من القوة بحيث حلت الحديد. فالسلاسل اللي في إيد مقياس الرسول كان مسجونا في السجن اللي هو أحد السبعين الذي صار أحد الاثناشر بعد يهوذا. فنزل الحديد كالماء، وبعدين جميع المسجونين أيضا نزل الحديد كالماء. فطبعا كان قد هذا إلى إيمان ملك البلد وإلى إيمان شعبها بالمسيح بفاعلية صائحة. في الليلة دي كان حيحرقوها بالنار اليوم لولا أن اختطفتها السحابة وذهبت بها إلى هذا المكان اللي فيه مقياس وصلت هذه الصلاة المعروفة بصلاة العذراء حالة الحديد. وبعد كده ظلت مريم تعبانة 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 حتى لما جت ماتت العذراء ما هنش عليهم اليهود ولو ان المسيح اكرمها بان نزل بنفسه، نزل بنفسه ليتسلم روحها ولكرامة العذراء مريم. محدش ابدا اخذ هذا الشرف وهذه الكرامة، ان المسيح نزل بنفسه ليتسلم روحها. طبعا نزل مع الكروبيم والسرافيم والملائكة، استنوا فوق ليه ما دام سيفهم نزل على الارض؟ شوفوا بقى المنظر الجميل اللي حضرته أعذار جبل الزيتون والآباء الرسل. شوفوا بقى المنظر، المكان اللي فيها ما العذراء ماتت. وبعدين المسيح أخذ روحها وسلمها إلى رئيس الملائكة ميخائيل، فصعد بها رئيس الملائكة ميخائيل إلى السماء. بعد كده تجمع الآباء الرسل عشان يشيلوا جسدها، حطوه في التابوت، يدفنوها في الجسمانية. الجسمانية اللي جنب إيه؟ بستان جسيماني أو جنب جبل الزيتون، موجودة لغاية النهاردة، وفيها المقبرة بتاعة الست العذراء. فخرجوا الآباء الرسل بالتابوت، قمت أم مظاهرة لمنع دفن العذراء، يعني مهنش عليهم واحدة ماتت ازاي يسيبوها تدفن دفن عادي؟ لا، من كتر حقدهم وكراهيتهم قال لازم تنطرح على الجبال لتكون مأكلا للوحوش ولطيور السماء. دي بس يا أولادنا تشوفوا صورة من اللي شافته العذراء حتى لما مات. يبقى إذا حياتها كانت إيه بعد صعود المسيح؟ شكلها إيه؟ إذا كان الآباء الرسل بعد يعني صلب المسيح وهم رجال كبار دخلوا العلية وغلقوها من جوه، يقول لك بسبب الخوف من اليهود، يبقى مريم شافت ايه؟ اذا كانوا الرسل الكبار من شدة الخوف قفلوا على نفسهم الابواب مغلقة من الداخل العلية، يبقى مريم شافت ايه؟ هذه الفتاة الرقيقة الانسانة المرأة كيف احتملت وكيف صبرت وكيف عاشت؟ وكل ده برضو لمجدها وكرامتها، عشان ده الاحتمال اللي احتملته من أجل المسيح وعاشت معه، هو ده اللي طبعا المسيح ما نسيهوش. وعشان كده على فكرة طبعا المظاهرة دي مع بالغ الأسف قادها مفلوج بيت حسد اللي المسيح شفاه وقال له ها أنت قد شعوفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. حضرته بعد ما بقي كويس يعني صحته كده، هو الذي قاد المظاهر ليمنع، راح ماسك التابوت. وهنا بقى رئيس الملائكة ميخائيل ضربه على يديه فانفصلت يداه أو ذراعاه من جسمه، صرخ وقعد يستغيث بالآباء الرسل ارحموني سامحوني بتاع إلى آخره، وقال بقى أنا المفلوج الذي شفاني المسيح وقال لي لا تعب صعدت إلى الخطيئة سامحوني اغفروا لي. فصلى عليه الآباء الرسل فرجعت يداه وتمكن الآباء الرسل من أنهم يدفنوا العذراء في الجسمانية. فبعد ما دفنوها بقى كانوا بقى الرسل يسمعون أصوات الملائكة فخجلوا من أن يتركوا الجسمانية، قعدوا ثلاثة أيام ما كانوش عارفين الملائكة بيعملوا إيه، بس سمعين أصوات تسبيح فما استنسبوش إنهم ينطلقوا. بعد ما اختفت أصوات الملائكة رجعوا تاني على إيه؟ على أورشليم، مسافة بنقول حوالي 2 ميل من الجسمانية لغاية ما يوصلوا إلى القدس. وهم ماشيين بصوا السحابة نزلت توم الرسول، ايه ده كنت فين؟ قال لهم انا تأخرت كنت في بلاد الهند وبتاع الى اخره. قالوا له العذراء توفت. قال لهم ادوني فرصة اني انا ارجع واتبارك من جسد، كنتوا عارفين اني انا احب اشوف بعيني. فرجعوا معه فتحوا القبر فلم يجدوا الجسد، طلعت بس رائحة بخور عظيم. طبعا أول ما يخطر لبالهم إيه؟ إن اليهود رجعوا تاني وأخذوا الجسد، يعني ما خطرش لبالهم إن في حاجة تاني لان حصل اعتراض ومسكوا التابوت وبتاعه في الطريق. فلما يرجعوا ما يلاقوش التابوت يعني اقصد جسد العذراء في المقبره. ايه اللي يخطر على انت لو كنت في محله؟ هتقول ايه؟ هتقول اليهود رجعوا تاني وكده. فهنا توما الرسول قال لهم اطمئنوا يا اخوتي، اطمئنوا يا اخوتي لقصد حسن، انا اتاخرت وشاء الله ان يكرمني بانني رايت جسدها محمولا على اجنحه الملائكه، وفي تراثنا الكنسي انها فوق جبل اخميم، ودي كرامه بلدنا كمان انه توما الرسول راها فوق جبل اخميم اللي بني عليه ما يعرف بدير العين النهارده. موجود دير العين النهارده خارج اخميم، اللي هو المكان الذي من فوقه راى توما الرسول جسد العذراء محمولا على اجنحه الملائكه. وقالوا له تعالى وقبل الجسد المقدس. فقبل الجسد وتبارك ومنح الزنار. الزنار ده اللي هو الرباط او الحزام اللي كانت الست العذراء بتربط وسطها بيه زي عادة الفلسطينيات عشان الملابس الطويلة، الزنار. وده اصبح النهاردة من نصيب الكنيسة السريانية في حماة. سنة 69 كان لنا نصيب هناك، فالمطران وراني هذا الزنار في الكنيسة بتاعت حماة بتاعت السريان بخلص. وجدوه طبعا تعرفين صلة الكنيسة السريانية يمكن بتوما الرسول، دايما في العلاقة الكبيرة بينهم زي ما احنا عندنا ماري مرقس الرسول. المهم ان هذا الزنار صار من نصيب الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وموجود الآن في حماة، وجدوه في حق في بعدين عرضوه على وزارة الآثار السورية. احنا هنا ما عندناش وزارة للآثار، عندنا هيئة، انما سوريا فيها وزارة. عرضوه على وزارة الآثار السورية فشهد العلماء بأنه يرجع لألفين سنة، وأعطوا وثيقة، وهذه الوثيقة يعني محتفظين بها في الكنيسة السريانية، وترجموها إلى كل اللغات الإنجليزية والفرنساوي والألماني واللغات العربي طبعا. المهم يعني أنا عاوز أقول يعني دي صورة. طبعا بعد كده حصل يعني عشان ننهي الكلام ده يوم الاثنين الجاي اللي هو يوم الاثنين القداس والعيد بتاع الست العذراء. الآباء الرسل صاموا مدة 15 يوم، وكان المسيح وعدهم بأنه يروا جسدها، فبر المسيح بوعده فرأوا الآباء الرسل غير توما رأوا جسدها مرة أخرى محمولا على أجنحة الملائكة. وعشان كده كنيستنا بتحتفل يوم 16 مسر، مع العلم إحنا بنحتفل بنياحة العذراء في 21 طوبة، يبقى صعود جسدها مفروض يكون 24 طوبة، لكن نظرا لأنه كان في وقت أو مضى زمن لغاية ما الآباء الرسل ربنا بر بوعده فرأوها، فالكنيسة بتحتفل في 16 مصر بصعود جسدها. والحقيقة مش بس احنا، كل الكنائس الأرثوذكسية وحتى البيزنطية برضو صوم العذراء في أغسطس، حتى انه بيسموه صوم أغسطس يعني في روسيا وفي الأروام وكله بيسموه صوم أغسطس، يعني برضو زي الصوم بتاعنا في المعدة تقريبا بتاعنا. المهم يعني ان ده صعود جسد. انا بس حبيت اقول صورة بسيطة عشان نتأملها لما احتملته العذراء مريم. فهذه الكرامة التي أخذتها من الملائكة، وأيضا الكرامة التي حيتها بها آلي صباط المرأة المحترمة العجوز امرأة رئيس الكهنة، وأيضا هذه المرأة المذكورة النهاردة في إنجيل عشي رفعت صوتها من الجمع، يعني نوع بقى من انفجار، انفجرت بالصرخة من فرط تأثرها من كلام المسيح حيث طوبى للبطن الذي حملك. ومباركان هما الثديان اللذان رضعتهما او ارضعاك. المسيح يرد عليها يقول لها بل طوبى، عشان يكشف اكثر عن ان المساله مش عشان لانها حملت. ده مريم لها الطوبى مش بس لانها حملت المسيح، ولكن لانها استحقت بما احتملته وفي تقواها عبادتها الصادقه دي. كانت بتصوم وهي بنت 9 سنين، كانت تعطي طعامها للفقراء، لان الاولاد النذيرين كان لهم طعام ياكلوه، يدوهم للاكل زي صموئيل لما كان في الهيكل. البنت كانت من النبوغ والروحانيه والتقوى والقداسه، تدي طعامها للفقراء وتظل هي صائمه، فكانت الملائكه تشفق عليها وتعطيها طعاما سماويا. عشان كده قالوا كلما دخل عليها زكريا المصاب وجد عندها رزقا. فشوفوا الكرامه التي يعني المساله. المسيح لما قال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله، عاوز يقول ان مريم الطوبة لها مش بس لأنها حملت، ولكن لأنها حفظت كلام الله وعملت به. وبالطريقة دي بيفتح الطريق أمام جميع الناس إنهم لو حفظوا كلام الله ويعملون به أيضا ينالون